قال تبويب الكتب الرجالية. بعد أن ذكر المصنف الكتب التي دونت في مادة أسماء الرجال حسب القرون التي ذكرناها لحد الآن، يأتي الآن ويذكر إلى جنبة من إلى جانب من أهم الجوانب الفنية في هذا العلم، ألا وهو تبويب الكتب التي دونت في مادة أسماء الرجال بعد الاستطلاع على تلك الكتب على أساميها وعلى مؤلفيها حسب القرون. يأتي الآن يقول ينبغي الاطلاع على تلك الكتب التي دونت في مادة أسماء الرجال والاستطلاع على أن برامجها العلمية كيف دونت وكيف قوّبت، مطالب هذه الكتب كيف قوّبت حينئذ، فالكلام في تبويب تلك الكتب المعدة لأسماء ولتشخيص هويات الرواة. ذكر المصنف أنه بعد الاستطلاع وإلقاء النظرة على المطبوع من تلك الكتب، وهذا الكلام له إشارة إلى أن تلك الكتب كما عرف ليست كلها قد طبعت وليست كلها قد وصلت إلينا، فالنظرة بطبيعة الحال إنما تلقى على المطبوع منها. بعد إلقاء النظرة على المطبوع منها وجدنا أن تلك الكتب على أربعة أنماط من التبويب لا يخرج عن أحد هذه الأنواع الأربعة والنماذج الأربعة. النمط الأول التبويب حسب الطبقات، والمراد من التبويب تبويب الكتاب حسب الطبقات، والمراد منه تصنيف أسماء الرجال المراد معرفة هوياتهم الروائية حسب طبقاتهم، إما من حيث الزمان وإما من حيث العنوان. فبعض هذه الكتب التي دونت في مادة أسماء الرجال والتي بوبت حسب طبقات الرواة حسب طبقات الرجال، بعضها بوبت وصنفت أسماء الرواة الرجال بحسب ماذا؟ بحسب طبقاتهم الزمنية التي عاشوها، وبعضها الآخر بوبت وصنفت بحسب طبقاتهم ولكن بحسب العناوين، يعني عنوان طبقة الصحابة، عنوان طبقة التابعين، عنوان طبقة الرواة وأمثال ذلك، مو بحسب الفترة أو الطبقة الزمنية التي عاشها الراوي. القسم الثاني النمط الآخر التبويب حسب المستويات أو حسب المستوى، والمراد منه تصنيف أسماء الرجال المراد معرفة هوياتهم الروائية بحسب المستوى التوثيقي إما للراوي وإما للرواية، إما للراوي وإما للرواية. فالنمط الثاني من التبويب الذي جرى عليه بعض أعلامنا في تبويب كتبهم الرجالية على هذا على هذه الشاكلة، أي أنهم صنفوا أسماء الرواة، أسماء رجال الحديث صنفوهم بحسب المستوى الوثاقتي، المستوى الوثاقتي. مرة المستوى الوثاقتي للراوي، يعني كون الراوي إماميا عادلا فهو صحيح، كون الراوي إماميا ولكنه لم ينص على توثيقه، بل ورد هناك في حقه مدح من قبل رجالنا فهو حسن. وإما الراوي عامي المذهب من أي فرقة من فرق المسلمين ولكنه قد نص على توثيقه من قبل رجالنا كغياث كالسكوني وأضرابهما فهو الموثق، وإما مضعف مجهول الحال ونحوي وأضراب هذه مما يستفاد منه التضعيف فهو الضعيف. وبعض تلك الكتب بوبت أسماء الرجال بحسب المستوى التوثيقي ولكن للرواية لم ينظر جنبة ماذا الراوي بما هو راوي، وإنما ينظر علما إلى الرواية بما هي رواية، إما صحيحة إما حسنة إما موثقة، وإما فيبوّد مطالبه حسب ماذا؟ حسب المستوى التوثيقي للرواية مو للراوي. النمط الثالث التبويب بحسب التسميات المشترك فيها، يعني مشتركات التسميات، في اسم الراوي ومرة في اسم الراوي واسم أبيه عندما وقع الاشتراك، مرة اشتراك في الكنى في الألقاب في النسب. وأنتم تعلمون بعد إلقاء النظرة على الأسانيد، على أسانيد الروايات تجدون من المشتركات ما شاء الله منها حينئذ، بعضها اشتراك فقط في اسم الراوي محمد مثلا، بعضها في الاسم واسم الأبي محمد بن يحيى مثلا، وبعضها اشتراك في الكنى مثلا عن أبي بصير، ومشترك بين أربع رواة لا بد للمحقق للباحث في السند أن يشخص ما المراد من أبي بصير الذي وقع في السند حينئذ، لأن ليس كلهم فقاد، ليس كلهم عدول حتى يهون الخط حينئذ. وهكذا النمط، فبعض الكتب الرجالية صنفت أسماء الرجال فيها حسب ماذا؟ حسب التسميات التي وقع الاشتراك فيها. النمط الرابع التبويب المعجم، أي ترتيب، والمراد به ترتيب وتبويب أسماء الرجال حسب حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره. فيبدأ من أول الكتاب، يبدأ بالحرف ماذا؟ بالحرف الهمزة بدءا من أبان، عادة يبدأون من اسم أبان، شكو راوي مبدوء باسم أبان يتعرضون له، ثم أحمد وهكذا. ثم بعد ذلك بالحرف البائي، وهكذا جميع الرواة الذين تبدأ أوائل أسمائهم بحرف الباء يجعلون وين؟ يجعلون في خانة الحرف البائي ثم حرف الفاء، وهكذا. هذه كتبنا الرجالية التي دونت في مادة أسماء الرجال، أي في تعيين وتشخيص أحوال الرواة وتعيين هوياتهم الشخصية الروائية ومعرفة مستوياتهم من حيث الوثاقة واللاوثاقة، كتبنا الرجالية المدونة في هذا المجال دوبت بهذه التبويبات الأربعة، لو بحسب الطبقات، لو بحسب المستويات، لو بحسب المشتركات في التسميات، لو بحسب الحروف المعجم. قال تبويب الكتب الرجالية: من أهم الجوانب الفنية التي ينبغي أن تعرف هو تبويب كتب أسماء الرجال بعد الاطلاع على أنفسها. اطلعنا على تلك الكتب في كل قرنين، ذكر الأعلام ذلك القرن وأشهر مؤلفات في هذا المجال، وهي من خلال إلقاء نظرة على المطبوع منها، والسر في ذلك واضح، تتنوع على أربعة أنماط من التبويب. النمط الأول: التبويب حسب الطبقات، ويراد به تصنيف أسماء الرجال أي رجال الأحاديث، المراد معرفة مستوياتهم الروائية، لكن صنفوهم بحسب طبقاتهم، هذا حسب طبقاتهم، مرة بحسب الزمان، مرة من حيث الأنوان، حسب الطبقات من حيث الزمان ويمثل لذلك، أو من حيث العنوان أيضا يمثل له إن شاء الله. فمن الأول أي تصنيف أسماء الرجال حسب طبقاتهم الزمنية، من حيث الفترة الزمنية التي عاشها الرواة. كتاب الأبواب للشيخ الطوسي، يعني كتاب منه معروف باسم ماذا؟ رجال الطوسي، معروف بالاسم رجال الطوسي، ولكن اسمه كتاب الأبواب. كتاب الأبواب للشيخ الطوسي المعروف في الأوساط وفي الألسنة برجال الطوسي، والمطبوع بهذا العنوان أيضا. يعني إذا أردت أن تقتني أو أردت أن تبحث في الفرسي كتاب الأبواب، لا تجد هذه التسمية الأبواب، وإنما تجد العنوان بعنوان رجال الطوسي. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: بوب مطالب رجاله في كتابه هذا حسب طبقات الرواة من حيث الزمان، يعني بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وانتهاءا إلمن إلى هؤلاء الرواة الذين لم يروون عن أحد، لم يروون عن واحد من الأئمة عليهم السلام. وهذه الطبقة الأخيرة أيضا رتب أسماءهم حسب الحروف المعجم. قال فإنه أي فإن الشيخ الطوسي رتب كتابه هذا حسب الطبقات التالية، وهذه المنظار من الفترة الزمنية. قال: باب من روى عن النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، عن الفترة الزمنية الأولى التي عاشها الرواة، فترة دركهم لتلك الشخصية العظيمة، شخصية النبي الطاهر صلى الله عليه وآله. ثانيا: أسماء من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام الفترة الزمنية الأخرى التي تبدو تلك الفترة السابقة من الرواة الذين عاشوا تلك الفترة والذين أدركوا ماذا؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. فحينئذ الشيخ الطوسي تبع في الرواة، هذا الأمر مو سهل، ولاحظوا كيف أنهم قدموا لنا خدمات كبيرة وسحلوا لنا الطريق وبسطوا أمامنا البساط بمصراعيه، بحيث عندما نرجع إلى رجال الطوسي، إن شئت تريد الرواة اللي رووا عن الإمام الصادق أفرد لهم بابا مستقلا، تريد الرواة الذين رووا عن منه عن أمير المؤمنين أفرد لهم بابا مستقلا. إذن كيف أتحل الأمر عندنا وكيف تحل المطلب لنا حينئذ؟ هذا كلهم تقريبا رحمهم الله جميعا بسطوا بساط الفحص لنا، ومع ذلك يصعب علينا بعض الأمور. يعني لو لم يكن القرص الآن الحديثي في عصر الحديث وفعند صعب الأمر كثيرا علينا، ولا سيما وأن جدنا الفحص والتتبعي ماذا؟ ما أقول صفر، لا، وإنما عند درجة ضئيلة جدا، أنه من بينا يضرب وقته في سبيل أن يذهب إلى أحد المكاتب العامة حتى يبحث عن معلومة، حتى يبحث عن كتاب معين. قال ثالثا: أصحاب أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام الإمام المجتبى. الباب الرابع: أصحاب أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام. الخامس: أصحاب أبي محمد علي بن الحسين عليه السلام. السادس: أصحاب أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه السلام. السابع: أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. الثامن: أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر القاسم عليه السلام. التاسع: أصحاب أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليه السلام. العاشر: أصحاب أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليه السلام. الحادي عشر: أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليه السلام. الثاني عشر: أصحاب أبي محمد بن الحسن بن علي بن العسكري عليه السلام. الثالث عشر: باب ذكر أسماء من لم يروي عن واحد من الأئمة. يعني هم رواة غاية الأمر، ما أدركوا أحد الأئمة عليهم السلام حتى يروون عن واحد منهم. هذا الباب الأخير رتب الشيخ الطوسي أسماء هؤلاء الرواة في الثالث عشر اللي لم يروون عن واحد من الأئمة، رتب أسماء الرواة في كل باب أو لا في هذه الأبواب جميعا، رتب أسماء الرواة في كل باب حسب الحروف الهجائية. يعني باب من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة لما بدأ بهم، أيضا بدأ أولا بالاسم الذي يبدأ بالهمزة ثم بالباء وهكذا حسب حروف المعجم. أما أصل التصنيف، أصل التبويب بأمنظار بحسب الطبقات، بحسب طبقات من حيث الزمان.
عفوا الثالث عشر هو هم أكيد روى عن الأئمة، لكن ليس بالمباشرة، يعني فارق مثلا راوين أو راوين في الوسط.
لا 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 لا، لم يروي عن واحد من الأئمة.
نعم.
إيه يعني بلي، فحينئذ شنو لما نشوف إلى حديث من يسبع إلى إمام كما ينقل كثير من هذه الروايات الشيخ الكليني في الكافي،
قال مثلا معصوم أو قال كذا،
لا 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 هو رأساً مثلا تفتح الآن في بعض الكافي عن هشام بن الحكم قال إيش قال كذا وكذا وكذا، ثم أعقبها بباب الكنى والألقاب فباب النساء. هذا مثال رقم واحد من القسم الأول. مثال آخر للقسم الأول أيضا، ومنه أي ومن الأول تصنيف أسماء الرجال حسب طبقاتهم من حيث الزمان. ومنه أيضا كتاب طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال للسيد الجابلقي المتقدم ذكره، ذكرناه في البحث السابق. اعتمد وذكر هناك بأنه قسم الرواة على حسب الطبقات، وكم طبقة هناك ذكر؟ 31 طبقة. اعتمد هذا السيد في كتابه هذا في توزيع طبقاته على زمن، قال في توزيع طبقاته، يعني أصل منهجيته وأنه ضوّب حسب الطبقات أمر مفروغ عنه. شو المفروغ عنه؟ لأنه هو تعرض له في البحث السابق. السيد الجابلقي العلم الثاني من القرن الرابع عشر صفحة 58، قال له كتاب طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، قسم فيه الطبقات إلى إحدى، فهنا الشيخ هذا مفروغ عنه. قال اعتمد في توزيع طبقاته على منه؟ قال على زمن الراوي، يعني حسب طبقاتهم الزمنية، فجعل الراوي طبقة والمروي عنه طبقة. الراوي جعله في طبقة، يعني في أي طبقة؟ فمو راوي واحد، كذا عدد من الراوي، هو يبنيهم أصل المنهجية. الراوي جعله في طبقة، الذي المروي عنه يعني الذي روي الحديث عنه جعله ماذا؟ أيضا في طبقة، في طبقة أخرى، يعني ما جعل الراوي زائدا اللي يروي عنه في طبقة واحدة، لا، وإنما اللي يروي لنا الرواية جعل في طبقة، واللي خذ منا الرواية جعله في طبقة مستقلة، فلذلك صار عدد طبقاته 31. فكان فلي فجعل الراوي طبقة والمروي عنه طبقة مستقلة، لا أن كليهما جعلهما في طبقة واحدة، فكانت طبقاته حسب هذا صار عند 31 طبقة. أولاها، وهي ذكر أيضا هناك، أولاها طبقة مشايخه ومعاصريه، وهكذا إلى أن انتهى إلى طبقة الصحابة، يعني بدءا من المتأخر إلى السابق، وآخرها طبقة الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله. قال السيد الجابلقي في خطبة كتابه هذا: وأما الباب الأول ففيه طبقات تبلغ إلى 30 ونيف من هذا الزمان، يعني بدءا من زمان مشايخ ومعاصرين إلى زمان صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، والغالب درك أشخاص كل طبقة سابقة ولاحقة طبقة الوساطة، يعني اللي طبقة الوساطة فحينئذ السابقة أدركت طبقة الوساطة، واللاحقة أيضا أدركت طبقة الوسط. كيف؟ السابقة أدركت الوسط حيث أن الرواة اللي في طبقة الوسط رووا عنهم، الزولات في طبقة مستقلة، وقلنا المرن عنهم في طبقة مستقلة، زين درك اللاحقة للوسط باعتبار أن أفراد الطبقة اللاحقة أخذوا وتلقوا الروايات من أفراد الوسط. يقول الغالب على الأسماء اللي أنا ذاكرهم هكذا، الغالب هكذا، إذا بعضهم مثلا شاذ لا، يعني نأخذ العنوان الغالبي، الغالب درك أشخاص كل طبقة سابقة ولاحقة طبقة الوسط، إنه محتمل أكو بعضهم لا، اللاحقة مثلا ما مدرك ماذا، ما مدرك احد افراد الوسط جاي متاخر، او احد افراد الوسط ما ناقل روايه عن منه، عن احد افراد السابقه، يقول مو بعيد مو بعيد، ولكن يقول النوع الغالبي على منهجيتنا هكذا،
نقل على
كتابة
الرواية،
من نقل يعني إنه في درس الحديث.
لأن هسه هو هذا الدرس.
إيه الدرس ليش يكون الهما؟ بلي هو ليش ممكن الهما؟ سواء شفويا أم تحريريا. ليش؟ بالآخر إيش يصير؟ كعنوان تأخذ سابقة وسط لاحقة، هذا مروي عنه هذا راوي، يعني هذا من يروى عنه هذا الشيء يصير، يصير مروي عنه هذا يصير راوي، بالآخر عنوانان دون عنوانان.
يعني راح
تكرر الراوي والمروي عنه؟ لا، مو شو تتكرر، قصدي انتزاع العنوانين، انتزاع عنوان راوي، انتزاع عنوان مروي عنه. يصير لو ما يصير، هذه سابقة، هذه وسط، هذه لاحقة. زيد عمرو، زيد خالد، زيد روى عن عمرو، فمن صار المروي عن عمرو؟ الراوي زيد، خالد روى عن زيد، من صار المروي عنه؟ زيد، الراوي من صار؟ خالد. فانتزاع العنوانين سهل، فهو ذكر عنوان يعني انه يقول انا اجعل الراوي طبقه، يعني ما اجعل زيد وعمر في طبقه واحده، ولا اجعل خالد وزيد في مثالنا في طبقه واحده، هذا المراد يعني راوي مروي عن، الا ان قد لاحظنا الراوي. شوف يقول صح، فاحدنا ثلاث طبقات، هذا الجواب يجي من عنده، يقول صحن عندنا كله طبقة سابقة لا طبقة وسط، إلا أن قد لاحظنا هالعنوانين، لاحظنا عنواني الراوي والمروي عن، فجعلنا الأول في طبقة والثانية في طبقة أخرى مستقلة عنها، ولو بالنظر إلى غالب رجال كل منهما. ليش الغالب؟ لأنه الغالب ترك أشخاص في كل طبقة سابقة لاحقة طبقة الوسط، هذا كله من الأول، أي تصنيف أسماء الرواة حسب طبقاتهم من حيث الزمان، ومن الثاني تصنيف أسماء الرواة حسب طبقاتهم من حيث العنوان، ولم ينظر إلى الفترة الزمنية، ربما يكون هناك راويان هم في طب من حيث الطبقات في طبقتين، ولكن كلاهما من حيث العنوان مشتركان في عنوان واحد، هذا الفرق بينهما من هذه الناحية. يصير كتاب الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة السيد علي خان المدني، رتب هذا السيد كتابه هذا طبقاته التي بلغت عدتها 12 طبقة، مع طبقة حسب العناوين مو حسب الفترة الزمنية التي عاشها الرواة، وكالتالي طبقة الصحابة، طبقة التابعين، استهنانا في الطبقة الأولى والثانية، ربما أن يقال بأنه ما يصير اشتراك، يعني التابعي من حيث الزمان هو شنو يتلو الصحابي، أما لا من الثالث إلى الثاني عشر لا ممكن أن يشتركا، فلذلك جعل رتب عنوانه بحسب ماذا؟ رتب طبقاته بحسب العنوان رتبه، إن شاف أكو اشتراك كثير. مثلا طبقة المحدثين والرواة، ممكن هو طبقة المحدثين والرواة، هم هو من طبقة من حيث الزمان تابعي، وهم هو شنو محدث راوي، ولكن ذاك عند عنوان وهذا له عنوان آخر، عنوان تابعي وعنوان أنه محدث وراوي. طبقة العلماء، هذا مراد العلماء هنا مطلق العلماء، لا خصوص علماء العربية اللي سيفرده الآن بالذكر في الباب السادس أو الطبقة السادسة. الطبقة الخامسة طبقة الحكماء والمتكلمين، السادسة يعني شقوا من الحكماء والمتكلمين جعله في طبقة بعنوان المتكلمون، بعنوان الحكماء، طبقه علماء العربيه، طبقه الساده الصوفيه، طبقه الملوك والسلاطين، طبقه الامراء، طبقه الوزراء، طبقه الشعراء، طبقه النساء، بحسب العنوان. فرتب وبوب مطالبه في هذا الكتاب حسب ماذا؟ حسب طبقات، بس من حيث العنوان لا من حيث الفترة الزمنية. قد يكون واحد من الحكماء هو أيضا من العلماء، قد يكون واحد من علماء العربية هو من في نفس الفترة الزمنية لذلك الحكيم أو لذلك المتكلم. فليست لا تجدي هناك ثمرة، وإنما الثمرة تجدي فيما إذا أفرزنا من كل قطعة عنوان مستقل. النمط الثاني التبويب حسب المستويات، ويقصد به تصنيف أسماء الرجال حسب المستوى التوثيقي، لون الراوي لون الرواية، هذا حسب المنهجية. نجي الآن فمن الأول الذي صنف أسماء الرجال حسب المستوى التوثيقي للرواة كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي، وهذا منهجية تقدمت هنا عندما ذكرنا الكتاب وبين خطبة العلامة. لاحظوا قسم العلامة كتابه هذا إلى قسمين، يعني صنف أسماء الرجال أسماء الرواة صنفهم بحسب منه بحسب المستوى التوثيقي للرواة، ما ناظر جلبة الرواية إلى الراوي. شلون؟ القسم الأول يعني الصنف الأول من الرواة من الرجال اللي أنا ذاكرهم في كتابي في من أعتمد على روايتهم أو في من اعتمده على روايتهم. هذا نقلع بالحكاية، هو راح يذكر نفس كلامه من المقدمة. القسم الأول في من اعتمد العلامة على رواياتهم، هذا الصنف الأول من الرواة في من اعتمد العلامة على رواياتهم. يعني ماذا؟ يعني بحسب المستوى التوثيقي لمن؟ للرواة، الرواة اللي الذين يعول عليهم الذين يعتمد عليهم. الصنف الثاني في من توقف العلامة عن العمل بنقلهم، قال العلامة في خطبته يبين منهجيته هو بنفسه ولم نطل الكتاب، وهذه ذكرها أيضا هناك، ولم نطل الكتاب بذكر جميع الرواة بل اقتصرنا على قسمين منهم صنفين منهم، وهم الذين اعتمدوا على روايتهم والذين اتوقفوا عن العمل بنقلهم. وأسباب التوقف يبين هو رحمه الله إما لضعف ذلك الراوي أو لاختلاف الجماعة، مراد الجماعة أي الرجاليون الناقدون للرواة، أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه، يعني بعضهم وثق الراوي بعضهم ضعف وما عندي وجه الترجيح فأتوقف، أو لكون ذلك الراوي مجهولا عندي فيصير سببا لتوقفي على عن نقله. فحينئذ تلاحظون وبوضوح أن هذا العلم فوض أسماء الرجال حسب المستوى التوثيق علما للرواة، للرواة ما نظر للرواية، رواية صحيحة الرواية موثقة الرواية حسنة الرواية ضعيفة، ما نظر إليها وإنما أعتمد عليهم. والصنف الثاني أتوقف بنقلهم. ومثال آخر ومن الأول كتاب الرجال لزميله درسا وبحثا وتلمذة لابن داود الحلي رحمه الله، أيضا هذا تقدر سابقا مع نقل خطبته، فإنه أيضا قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب، والقسم الثاني ذكر ماذا؟ ذكر هؤلاء الرواة للمجروحين والمجهولين. فأيضا صب نظره في التبويب في التصنيف على منه؟ على المستوى التوثيقي للرواة، شاف الرواة على صنفين صنف منهم الممدوحين اللي لم يضحكهم أصحاب، صنف الآخر منهم شافوا ماذا؟ مجهولون ومجروحون. قال في خطبة الجزء الثاني من الكتاب: فإني لما أنهيت، قال أي ابن داود في خطبة الجزء الثاني من رجاله، فإني لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين والمهملين، مهملين يعني شنو؟ لم يضحكهم الأصحاب، وجب أن أتبعه، أي وجب أن أتبع الجزء الأول بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين. فرجال بن داود جزئين، الجزء الأول خاص بمن بالممدوحين والذين لم يضعفوا من قبل الأصحاب، الجزء الثاني خاص بمن بالمجروحين والمجهولين. ومن الثاني أي تصنيف أسماء الرجال حتى المستوى التوثيقي للرواية، يعني أخذ في منظار المؤلف جنبة الرواية، كونها صحيحة، كونها موثقة، كونها حسنة، كونها ضعيفة، وإذا صحيحة من ياقس، وإذا مضعفة قسم المقبولة قسم المردودة، أي المصطلحات اللي درسناها في علم الحديث. ومن الثاني كتاب إتقان المقال في أحوال الرجال للشيخ محمد طه النجف، أيضا تقدم من علماء القرن الرابع عشر، بوب كتابه هذا على ثلاثة أقسام: الثقات يعني الروايات الأحاديث الثقات، الحسان جمع حسنان يعني الأحاديث الحسان والضعاف، ومنه أيضا كتاب حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي الجزائري من علماء القرن الحادي عشر، اللي ذكره المصنف عقيد منه، عقيد صاحب المعالم، رتبه حسب أقسام الحديث. ومنه ذكر أن هذه القضايا أغرب الدرج، أنه رتب على أربع أقسام وذاك على ثلاث أقسام، رتبه حسب أقسام الحديث: الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف، يعني في خانة الصحيح ذكرنا الروايات الصحيحة، في خانة الحسن ذكرنا الروايات الحسان، في خانة الموثق، وهكذا. النمط الثالث: التبويب حسب التسميات، أي تسميات؟ التي وقع الاشتراك فيها، المشترك فيها، كما في كتاب هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين للشيخ محمد أمين الكاظمي، المعروف بمن؟ بمشتركات الكاظمي، يعني عرف هكذا مشتركات الكاظمي، وهذا كتاب جيد نفيس، لأنه نحن بحاجة إلى تمييز المشتركات لكثرة وقوع المشتركات في الأسانيد، فهذا الكتاب سهل علينا يعني كثير من الطريق، مضافا إلى معجم سيد الكوري رحمه الله، فعن أكمل التسهيل لدينا حينئذ. يقول بوبه على ثلاثة أقسام، هذا أيضا تقدم هناك، بوبه على ثلاثة أقسام: القسم الأول للمشتركين في الاسم، يعني يذكر نفس الرواة اللي هم مشتركين من حيث الاسم، مثلا في الاسم محمد، في الاسم أحمد، في الاسم علي، كم راوي عندنا؟ مثلا 200 راوي عندنا باسم محمد، بينهم. بعد القسم الثاني خصص المن، خصص لهؤلاء الرواة اللي مشتركين من حيث اسمهم واسم آبائهم: محمد بن يحيى، أحمد بن علي، علي بن كذا، محمد بن جعفر، كل واحد تلقى بيه مثلا 300 اسم مشترك، واحد تلقى بيه مثلا 12 مشترك، واحد تلقى بيه 4، وهكذا ثلثان وكثرتان. القسم الثالث خصصه علما في المشتركين في الفنى والألقاب والأنساب، قال هذن أيضا وقعت مشتركات في الأسانيد، فيحتاج علما، يحتاج إلى أن يميزهم إلى معرفتهم. والهدف منه ماذا؟ الهدف الكلي، الغاية من تأليف هذا الكتاب وتبويب حسب المشترك التسميات المشتركة، الهدف منه هو التنمية. وهذا عن أمر وشغل ونافع ومهم جدا ومحتاجين إليه حينئذ، التمييز بين هذه المشتركات. ليش؟ حتى نحدد هوية الراوي، لأنه هذا مشترك بين 10، واحد فيهم ثقة و9 مختلفين، فإحنا لازم نميز حتى نعرف من هو الثقة من هؤلاء، حتى إذا وقع في السنة يعول عليه، ومن هو ليس كذلك، حتى نشوف له معيار آخر. التمييز بين هذه المشتركات لتحديد هوية الراوي. النمط الرابع التبويب المعجمي، وهو تبويب أسماء الرجال حسب حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، ومنه كتاب الفهرس للنجاشي بدءا من أبان، وكتاب الفهرس للشيخ الطوسي أيضا يبدأ من حرف الهمزة، وبوب أسماء الرجال حسب حروف المعجم، وكتاب معجم رجال الحديث لأستاذنا السيد الخوئي رحمه الله. هذه هي الأنماط الأربعة من التبويب التي جرى عليها علماؤنا مؤلفون في كتبهم الرجالية المعدة في أسماء الرجال. والحمد لله.